الرحمن الرحيم. كان الكلام فيما تقدم في مسألة قبول توثيقات المتأخرين وعدم قبول توثيقات المتأخرين. ذكرنا بأن سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه قد التزم بعدم قبول توثيقات المتأخرين. ذكر كلاما مآله يرجع إلى ثلاث دعاوى تقريبا. الدعوة الأولى كانت عبارة عن أن التوثيقات الصادرة من المتأخرين كالطاووس والعلامة ومن جاء بعدهما ابن داود على سبيل المثال إنما هي اجتهادات وأمور حدشية، ومع كونها من القضايا الاجتهادية والأمور الحدشية فلا يمكن الركون إليها من قريب ولا بعيد، مما يمنع من الالتزام بمفادها حينئذ. ثانيا ذكر كدعوى ثانية بأن المقام أيضا ما صدر من المتأخرين إنما هو عبارة عن مجموعة من النقولات، حيث أن المتأخرين ليس لهم رأي مقابل آراء أعلام الفن، وإنما ما يصدر منهم عبارة عن مجموعة من النقولات التي ينقلونها عن أعيان الفن كالشيخ الطوسي قدس سره الشريف والشيخ النجاشي وأضرابهما. فإذا كانوا مجرد نقلة لما ذكره أعيان الفن فلا معنى لمراجعة كلماتهم وملاحظتها، لأننا بمراجعة كلمات هؤلاء التي هي الأساس والتي هي المعتمد بيننا وبينهم لا نحتاج حينئذ إلى مراجعة غيرها. ثالثا وهو الأخير كان عبارة عن أن العلامة الحلي بنى توثيقاته وتضعيفاته على ما بنى عليه أو على مختاره في التمسك بأصالة العدالة، فإن العلامة لما كان بانيا على أصالة العدالة وهي أن كل من كان إماميا فخبره مقبول، فحينئذ بنى العلامة على توثيق العديد من الرواة تمسكا بأصالة العدالة. والدعوة الثالثة رتب عليها قدس الله تربته الطاهرة أثرا كبيرا جدا في موسوعتها الرجالية المعجم، فتعرض في كثير من الموارد إلى توثيقات العلامة وأشار إلى أن هذه التوثيقات الصادرة من العلامة لا يمكن البناء عليها لا لإشكال عدم قبول توثيقات المتأخرين فقط، وإنما لإشكال آخر وهو أن التوثيقات الصادرة من العلامة مبنية على أصالة العدالة فلا يمكن الاعتماد عليها. سبق وتعرضنا طبعا كنموذج، من أراد أن يراجع يمكنه أن يراجع المعجم في ترجمة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، فإنه لما تعرض هناك إلى تعداد ما يدل على توثيق أحمد المذكور أشار من ضمن التوثيقات تصحيح العلامة في الفائدة الثامنة من الخلاصة طريق الصدوق إلى عبد الرحمن بن الحجاج، وكذا طريق الصدوق إلى عبد الله بن أبي يعفور، وقد وقع فيهما أحمد بن محمد بن يحيى. وكذلك صحح طريق الشيخ في التهذيب والاستغفار إلى محمد بن علي بن محبوب مع انحصار الطريق بواسطة أحمد بن محمد بن يحيى العطار، وكذلك طريق الشيخ إلى علي بن جعفر في التهذيب، وقد وقع فيه أيضا أحمد بن محمد بن يحيى في العطار. فبتصحيح العلامة رحمه الله لهذه الطرق نستفيد وثاقة أحمد بن محمد بن يحيى العطار فيثبت المطلوب. قال قدس الله تربته الطاهرة في مقام الجواب هنا عن هكذا وجه أن تصحيح العلامة مبني على بنائه على أصالة العدالة. لما كان تصحيح العلامة مبنيا على التمسك بأصالة العدالة فلا يمكن الالتزام حينئذ بهذا التوثيق. ما هو دليل السيد الخوي على أن العلامة يبني على أصالة العدالة؟ قال بأنه يدل على ذلك ما جاء في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة، فإن عبارة العلامة هنا ظاهرة في كون منشأ قبول رواية أحمد بن إسماعيل بن إسماعيل بن أحمد بن شمكة وأحمد بن إسماعيل بن شمكة، منشأ قبول تلك العباية قبول وثاقته يعود إلى أن العلامة يعود إلى كون الرجل أحمد بن إسماعيل بن شمكة يعود إلى كون الرجل إماميا، فأول العلامة على قبول روايته. تقدم منا هذا كان أصل مطلبنا في البحث السابق، تقدم منا الإجابة عن الدعوة الأولى والإجابة عن الدعوة الثانية. كلامنا فعلا في الدعوة الثالثة وهي مهمة جدا، إذا تمت هذه الدعوة فبالتالي لن نبني على قبول توثيقات العلامة ولا على تضعيفاته، ذلك لأنها ستكون ناشئة من التمسك بأصالة العدالة. لكن لو لم تتم هذه الدعوة التي أفادها سيد المعجم قدس الله تربته الطاهرة فلا ريب أن المقام حينئذ سوف يستدعي تمامية البناء على توثيقات العلامة وتضعيفاته، خصوصا بعد البناء على عدم اعتبار الحسية في إخبارات الرجاليين، وأن ما ذكره الشيخ الخوئي وتبعه من تبعه من تلامذته في أنه لا بد من كون الإخبار من القدماء بلحاظ الحسية وإخبارات المتأخرين حسية في غير محله كما تقدم ذلك. قبل أن نبدأ لا بأس بالإشارة لما ذكره الشيخ الخوئي في كلام العلامة. قلت أن الشيخ الخوئي ذكر أن منشأ له أو يدل على أن العلامة يبني على أصالة العدالة ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. قال قدس الله نفسه الطاهرة أحمد بن إسماعيل بن شمكة بن عبد الله أبو علي البجلي عربي من أهل قوم، كان من أهل الفضل والأدب والعلم، وعليه قرأ أبو الفضل محمد بن الحسين بن العنيد، وله كتب عدة لم يصنف مثلها، وكان إسماعيل بن عبد الله من أصحاب أحمد بن أبي عبد الله البرقي وممن تأدب عليه، فمن كتبه كتاب العباسي وهو كتاب عظيم نحو 10,000 ورقة في أخبار الخلفاء والدولة العباسية مستوفى لم يصنف مثله. هذا خلاصة ما وصل إلينا في معناه، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. منشأ ما ذكره السيد الخوئي يعود إلى هذا الأمر. علق السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر على هذه العبارة، وهي التي تمسك بها السيد الخوي ودندن بها كثيرا في الموسوعة الرجالية. متى ما أراد أن يرد توثيق العلامة قال بأنه مبني على التمسك بأصالة العدالة، يشهد لذلك ما ذكره في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة. على أي حال علق السيد الخوي على هذا الأمر بالتالي، قال هذا الكلام صريح لاعتماد العلامة على أصالة العدالة في كل إمام لم يثبت فسقه. فإذا هذا منشأ ما ذكره السيد الخوئي، هذا ما أفاده السيد الخوئي. هل هذا الكلام الذي أفاده السيد الخوئي تام يمكن البناء عليه والتعويل عليه وقبوله أو لا؟ الصحيح عدم تمامية ما أفاده السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة، ولا مجال للاعتماد عليه من قريب أو بعيد، وذلك لأننا إذا راجعنا كلمات العلامة الحلي نجد أن العلامة لا يعتمد في تعجيل الرواة على أصالة العدالة بوجه، بل الصحيح أن العلامة لا يرى أصالة العدالة فكيف يعتمد عليها؟ كلام العلامة أو ما يشهد عندنا على أن العلامة لا يرى أصالة العدالة مجموعة من العبائر ذكرها العلامة في كتبه، أشير لبعض تلك العبائر. من تلك العبائر ما جاء في كتابه نهاية الوصول، فإن العبارة هنا ظاهرة بل صريحة في خلاف هذه النسبة، يعني صريحة في أن العلامة لا يرى أصالة العدالة، بل العلامة هناك ينص على أن العدالة عنده عبارة عن الملكة، فإذا كانت العدالة عنده عبارة عن الملكة لا يكفي في تحقق العدالة مجرد كون الشخص إماميا، بل لا بد من توفر الملكة لكي يقال له حينئذ بأنه عادل. وبعبارة أدب، العلامة لا يبني في تعريف العدالة على مجرد كون الشخص إماميا، إذ أنه لو كان يبني على ذلك لما عرف العدالة بأنها ملكة. مقتضى تعريف العلامة للعدالة بأنها ملكة يستدعي أن العلامة يرى قيدا إضافيا فوق كون الشخص إماميا، فبعد كون الشخص إماميا لا بد من توفر كذا وكذا وكذا، وهو الذي يعبر عنه بالملكة حتى يقال حينئذ لهذا الشخص لأنه عادل. إذا كان الأمر كذلك فكيف يدعي الشيخ الخوئي بأن العلامة يبني على أصالة العدالة؟ لا مانع، هذا الكلام الذي تتفضلون به جميل جدا قوي دقيق، لكننا نحتاج إلى الإتيان عليه بشاهد. إذا جئتمونا بشاهد من كلمات العلامة يدل على أن العلامة يفرق في العدالة التي تعتبر في الراوي عن العدالة التي تعتبر في إمام الجماعة عن العدالة التي تعتبر في الشاهد، فحينئذ نسلم بما تفضلتم به ونقول بأن ما ذكرتموه قوي، وهو مراد سيد الطائفة وله فقيهها الشيخ الخوي قدس سره الشريف. لكن إذا لم نجد في كلمات العلامة في تعريفاته للعدالة إلا تعريفا واحدا، فحينئذ مقتضى ذلك حمل ما جاء من العلامة في مقام التعريف على معنى واحد، كما صنع هو السيد الخوي قدس سره الشريف. الآن السيد الخوي في رسالته المباركة يذكر تعريفا واحدا للعدالة في باب اجتهاد وتقليد، ويحيل جميع الأبواب الفقهية على ذلك التعريف. فما صنعه السيد الخوي هو الذي صنعه العلامة، دعوى أن هناك تفريقا تحتاج إلى شاهد ودليل. الآن لا تعجلوا، لننقل أولا أصل المبنى، بيان أن ما ذكره السيد الخوي من أن العلامة يبني على أصل العدالة، ننقض هذا المبنى ثم بعد ذلك نأتي لمن شأت وهم السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهر وهو عبارة ابن سمكة، ثم بعد ذلك نأتي بشواهد صريحة بأن العلامة لا يبني على أصالة العدالة من خلال له الخلاصة. على أي حال، أنقل بعض العبار التي ذكرها العلامة والتي تشير إلى أن العلامة يرى أن العدالة عبارة عن الملكة وليست مطلق كون الشخص إماميا. قلت في كتابه نهاية الوصول صرح بهذا الأمر، فذكر أن العدالة عنده هي الملكة. قال في بيان شرائط العمل بخبر الواحد، البحث الثالث في العدالة وهي كيفية راسخة في النفس تبعث على ملازمة التقوى والمروة، وهي شرط قبول الرواية. أنا أحتاج بعد ذلك إلى كلام آخر يدل على أن العلامة يرى العدالة المعتبرة في الراوي أمرا آخر عن العدالة المعتبرة في الشاهد، أمرا ثالث عن العدالة المعتبرة في إمام الجماعة. أليس هذا الكلام من العلامة ناص صريح في أن الذي يعتبر في الراوي هو عبارة عن الملكة النفسانية الراسخة الباحثة على ملازمة التقوى، أينما تتفضلون به؟ أقول الكلام في مقام قبول خبر الراوي، بحثنا عن حجية قبول خبر الراوي ومن هو الذي يقبل قوله ومن هو الذي لا يقبل بلحاظ أخذ الأحكام الشرعية. لا بلحاظ الراوي بما هو هو. نحن لا نحتاج الى اقامة الدليل على كون زرارة ثقة او كون زرارة ضعيف، ما لم يكن طريقنا الى معرفة الحكم الشرعي هو زرارة. غايتنا في البحث عن زرارة انما هي الوصول الى معرفة الحكم الشرعي ليس الا. اما لو استطعنا الوصول الى الحكم الشرعي غدا باذن الله تعالى اذا انجلت هذه الغمة وارتفعت هذه الظلمة بحضور المولى روحي لتراب مقدره الفداء، وامكننا المشافهة مع المولى واخذ الحكم الشرعي من نفس المولى. انا احتاج حينئذ ان نبحث عن انفسنا هل اننا ثقات زين مشمولين للحجية او غير مشمولين، سوف نكون حينئذ في غنى عن البحث عن زرار. كلامنا في كون قبول هذا الواسطة بيننا وبين الامام لمعرفة الحكم الشرعي، فبالتالي ما تتفضلون به بغير فإذا هذا الامر ذكره في البحث الثالث في العدالة في شرائط العمل بخبر الواحد فعرفها. وذهب في البحث الرابع من مباحث الخبر الى عدم قبول رواية المجهول ولزوم معرفة شيرتين وكشف سريرتين او تزكية من عرف او من عرف عدالته، مع ان المجهول قد يكون اماميا، فلو كان العلامة يبني على اصالة العدالة وقبول رواية كل امامي ما كنا بحاجة او ما كان معنى لان يعتبر العلامة هذه القيود ويشترط هذه الشروط، فان اعتبار هذه القيود واشتراط هذه القيود من ابرز الادلة على ان العلامة لا يبني على اصالة العدالة. وقال في المبحث الخامس في طريق معرفة العدالة وهي امران، الاول الاختبار والثاني التزكية، فان جعل العلامة احد طريقي معرفة العدالة الاختبار كاشف عن ان العلامة لا يبني على قبول مقالة كل امامي، وان كل امامي عنده مقبول المقالة والرواية، بل ان العلامة يشترط ان يكون المتكلم حينما يتكلم ليقبل قوله وروايته وخبره نحرج العدالة بالمعنى الذي قدمنا ذكره. وهذا يكشف عن ان العلامة لا يبني على قبول رواية كل عدل امامي كما ادعى في المعجم. فالظاهر او من الواضح خلو كلمات العلامة عن اصالة العدالة، بل لا عين لها ولا اثر في كلماته حتى تكون هي المبنى والمعج لتوثيقاته كما ادعى ذلك صاحب المعجم. بل الظاهر كما اشار لذلك صاحب الجواهر نقلا عن المحقق الشذواري في كتابه الذخيرة، ذكر صاحب الجواهر ان اول من ذهب الى كون العدالة هي الملكة هو العلامة، كما ذكر ذلك في الجواهر في كتاب الصلاة في المجلد 13 صفحة 94 بعد 200، حيث نقل عن الذخيرة للشذواري قوله محقق الشذواري في الذخيرة لم يذكر هذا التعريف تعريف العدالة بالملكة لغير العلامة على أي. فإذا توثيق العلامة لفرد من الأفراد ليس مبنيا بناء على هذا الأمر على أن العلامة يبني على أصالة العدالة، فهذه أصل الدعوة التي ادعاها في المعجم من كون توثيقات العلامة مبنية على ذلك، قد اتضح عدم تماميتها بمتابعة كلمات العلامة قدس الله نفسه الطاهرة. هذا أصل المدعى. نأتي الآن لمنشأ توهم السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة. منشأ توهم السيد الخوي يعود لاستظهار أن العلامة يبني على أصالة العدالة من خلال كلام العلامة في ترجمة أحمد بن إسماعيل بن شمكة، وقد عرفت ذلك وعرفت أيضا تعليق السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة على هذا الكلام. لكن أقول لا يمكن المساعدة على ما أفاده سيدنا القوي قدس سره الشريف في المعجم، وذلك لعدة مناقشات ترد عليه أشير لبعض منها وأترك البقية في مطاوي التراجم. أولا يلاحظ على السيد القوي رحمه الله بأن العبارة ليست ظاهرة عبارة له العلامة، ولم ينص علماؤنا عليه بتعديل ولم يرو فيه جرح، فالأقوى قبول روايته مع سلامتها من المعارض. لاحظوا العلامة قبل رواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة بقيدين، القيد الأول إذا كانت سالمة عن المعارض، القيد الثاني أن أحمد بن إسماعيل بن شمكة لم يرد فيه تعديل له جرح، وفي نفس الوقت لم يرد فيه تعديل، ونكتفي بقيد بأن العلامة قال بأن رواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة مقبولة متى ما لم يكن في المقام معارض لتلك إلا الرواية، فكأن العلامة يشترط على الشرط القبول. أقول عبارة العلامة لا ظهور لها في أن منشأ قبول روايته يرجع إلى أصالة العدالة، بل يحتمل قويان أن منشأ اعتماد العلامة على قبول رواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة يرجع إلى اعتماده على حسن الظاهر، وحسن الظاهر أمارة على العدالة كما نص على ذلك الإمام في رواية في صحيحة ابن أبي يعفور، ومع كونها كذلك يمكن الالتزام حينئذ بوثاقة أحمد بن إسماعيل، ولا يعود ذلك لأصالة العدالة وإنما يعود لحسن الظاهر دواحد. قد نعمق هذا الوجه بما بنى عليه الأستاذ أطال الله بقاه من أن رواية ابن أبي يعفور الدالة على العدالة دالة على معروفية كل راوين فيستغنى فيه عن التوثيق، وهو الذي سماه بمبنى المعاريف. فلنقل أن العلامة بناء على صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في العدالة بنى على معروفية أحمد بن إسماعيل بن شمكة، ومع كون أحمد بن إسماعيل بن شمكة من المعاريف يبنى على وثاقته حينئذ، وهذا لا ربط له بأصالة العدالة، وهي كون أحمد بن إسماعيل بن شمكة إماميا فتقبل روايته. هذا أول. ثانيا وليكون على أي حال سوف يكون مو أصالة العدالة، لا ينبغي الاشتباه، سوف يكون حسن الظاهر الذي أشير له في صحيحة ابن أبي يعفور، فسوف يكون كلام العلامة مبنيا على المعاريف، ومع كونها ومع كون بناء التوثيق على المعاريف فلا إشكال في ذلك، وهو وجه وجيه بنى عليه الأستاذ طال الله بقاه. فلا إذا ليش يعني الذي أود هو بيان أن العبارة غير ظاهرة في أصالة العدالة، إذ أن في البين احتمالا آخر، وهذا الاحتمال قوي يعني ليس احتمالا ضعيفا لا يعتد به، بل هو احتمال قوي. مع كون هذا الاحتمال قويا لا يمكن البناء على مقالة الشهيد الخوئي، بل لربما الاحتمال الذي ذكرناه أقوى ومرجح على ما ذكره الشهيد الخوئي بقرينة كلمات العلامة التي ذكرناها في أصل المدعى قبل قليل. هذا أولا. لا، الأستاذ أطال الله بقاه يلتزم بأن كونه من المعارف أعان، لا رف له بالتخصيص بمورد دون آخر. على أي حال هذا أولا. ثانيا يمكن الملاحظة على ما أطاله السيد الخوي قدس الله نفسه الطاهرة بأن قبول دعوة أن منشأ قبول العلامة لرواية أحمد بن إسماعيل بن شمكة هو استناده إلى أصالة العدالة معارض بما ذكره العلامة رحمه الله في زيد الزراد وزيد النرشي، حيث قال هناك ولما لم أجد لأصحابنا تعديلا فيهما ولا طعنا عليهما توقفت عن روايتهما، مع أنهما إماميان، فلو كان العلامة يبني على قبول رواية كل إماميين استنادا إلى أصالة العدالة كان مقتضى ذلك أن يلتزم حينئذ بقبول رواية زيد الزراد وزيد النرسي لأنهما إماميان، ومع كونهما إماميين ولم يرد في حقهما تعديل ولا جر يثبت حينئذ أو يلزم حينئذ البناء على قبول روايتهما، مع أن العلامة قد نص على أنه متوقف في روايتهما. توقفت عن روايتهما. بل ايه؟ الان اقول الالتزام لماذا لم يبني؟ قلت لا اريد ان اقرر ان العلامة يبني على المعارف، وانما اردت تعميق الاشكال الاول لا اجد ولا اقل. لا اريد ان اقرر، لا اقول اودعي ان العلامة يبني على المعارف. قلت ان العلامة لربما في قبوله لرواية احمد بن اسماعيل بن سمكان لعل ذلك مبني على بناء على ترسخه لحسن الظاهر المستفاد من رواية ابن ابي يعفور والذي عمقه شيخنا التبريزي دامت ايام بركاته، فعبر عنه بمسلك المعارف فقال بان كل من كان من الشيعة الامامية مستجمعا بعض الامور يبنى على وثاقته تمسكا بصحيحة ابن ابي يعفور، لان حسن الظاهر في كل مورد بحسبه، ففي العدالة عبارة عن فعل الواجبات وترك المحرمات، في الراوي عبارة عن كونه ثقة. هكذا يقرر الأستاذ دامت أيام بركاته المدعى. على أي حال هذا المعنى جعلناه تعميقا لإشكالنا الأول، لا أن العلامة يبني على المعاري. صار واضح؟ لأنه
يحتمل أنه توقف العلامة في هذا الإمام بلحاظ أمر آخر، يعني في كم واحد توفر وهناك بناء على أصالة العدالة، لذلك تشكل شيء
القول عن العلامة. يعني هذا الكلام الذي تتفضلون به إنما يتم حينما تأتوننا ببعض الموارد التي تشهد على أن العلامة بنى على أصالة العدالة، وليس سيدنا الخوي قدس الله تربته الطاهرة ومن تبعه من تلامذته قد أتعبوا أنفسهم الشريفة فجاءونا بنموذج آخر غير نموذج أحمد بن إسماعيل بن شمسة. هؤلاء الذين يدعون، أنا الآن آتيك بأكثر من 20 اسما ذكرهم العلامة كلهم نص العلامة على كونهم أو كلهم إماميون، لكن العلامة توقف في كلمات في قبول رواياتهم، إما توقف في قبول رواياتهم، فلو كان العلامة يبني على أصالة العدالة لا معنى للتوقف، يأتيك إن شاء الله. فإذا النتيجة التي نصل لها أن العلامة لو كان يعتمد في التعديل على أصالة العدالة أو في التضعيف على أصالة العدالة لم يكن لتوقفه هنا وجه أصلا، وقد عرفت أن العلامة نص على أنه من المتوقفين مما يكشف عن أن العلامة لا يقبل أصالة العدالة، فهذان إشكالان على أصل المدعى. يمكن أن نضيف في المقام أمرا آخر فنذكر لك في أمر ثالث لتأكيد المعنى، نذكر في المقام طهرة يشتمل على مجموعة من الأمور، يعني أذكر طهرة لأسماء بعض الأشخاص التي وثقهم العلامة مع انتفاء كونهم من الإمامية، أو وأذكر أشخاصا توقف العلامة في شأنهم مع ثبوت كونهم من الإمامية. بعبارة أدق سوف أذكر نوعين من الأسماء. القسم الأول أو النوع الأول هو من نص العلامة على وثاقتهم مع انتفاء كونهم من الإمامية، وهذا يثبت أن العلامة لا يبني على أصالة العدالة. لو كان العلامة من البانين على أصالة العدالة لا معنى لأن ينص على وثاقة أشخاص ليسوا من الإمامية. والقسم الثاني أو النوع الثاني هو الذين هم الذين توقف العلامة في قبول رواياتهم مع كونهم من الإمامية. فلو كان العلامة من البانين على أصالة العدالة لا معنى حينئذ لأن يقول العلامة للتوقف في رواياتهم. فهذا تهرستون إذن شامل لهذه الاسماء أو شامل لهذا النوع. قلت على نحوين هذا التهرس أو قسمين. النحو الأول أو القسم الأول يشتمل من توقف العلامة في رواياتهم مع ثبوت عدالتهم عند لكونهم من الإمامية. الأول إسماعيل بن الخطاب، اثنين أحمد بن عمر، ثلاثة أسامة بن زيد، أربعة بشير النبال، خمسة ثوير بن أبي فاخته، ستة جعفر بن عفان الطائي، سبعة جابر بن يزيد، ثمانية الحسن بن سيف بن سليمان الدمار، تسعة الحسن بن محمد بن أبي علي القطان، عشرة الحسن بن صدق المدائني، 11 خيثمة، 12 زكريا بن سابق، 13 زكريا أبو يحيى الموصلي، 14 ظفر بن حمدون، 15 عبد الله بن خداش، 16 محمد بن علي بن بلال، 17 محمد بن إبراهيم الحضيني، 18 محمد بن أحمد بن خاطان، 19 محمد بن إسحاق بن عمار بن حيان التغلبي، و20 محمد بن جعفر بن محمد بن عون الأسدي. هؤلاء 20 اسما مع ثبوت عدالتهم بمعنى أنهم إمامية عند العلامة، إلا أن العلامة توقف في روايتهم. وهذا شاهد على أن العلامة لا يبني على أصالة العدالة وقبول رواية كل إمامي، فحتى لو تمت عبارة أحمد بن إسماعيل بن سمكة. وأما النوع الثاني أو النحو الثاني وهم الذين قبل العلامة روايتهم مع عدم ثبوت عدالتهم. الأول أحمد بن حمزة، الثاني أحمد بن محمد بن عمران بن موسى، الثالث جميل بن عبد الله بن نافع الخثعمي، والرابع الحسين بن المنذر، والخامس الحارث بن الأعور، والسادس حماد بن السمندري، السابع حماد بن شعيب، الثامن حميد بن زياد، التاسع سفيان بن أبي ليلى، العاشر علي بن الحسن بن فضوان، الحادي عشر علي بن الحسين بن عبد الله، الثاني عشر عبد الله بن طاووس، الثالث عشر عبد الله بن عطاء، الرابع عشر عبد الرحمن بن الحسن الكاشاني، الخامس عشر عبد الملك بن عطاء، والسادس عشر عمرو أو عمر بن محمد بن سليم، السابع عشر عيسى بن جعفر بن عاصم، الثامن عشر عمران بن عبد الله القمي، التاسع عشر كليب بن معاوية الصيداوي، العشرون كثير أو كثير بن الطويل، الحادي والعشرون محمد بن الوليد الخزاز، 22 محمد بن عبد الله بن عم الحسين بن أبي العلاء، 23 محمد ابن عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري، 24 محمد بن عبد الرحمن الشهني البصري، 25 معاوية بن حكيم بن معاوية بن عمار الدهني، 26 أبو الفضل الخراساني، 27 أبو الشذاق. هذه موارد لاحظناها عاجلا من خلال التتبع في الخلاصة، وهناك موارد أخرى تظهر للمتتبع فلاحظ. ومنه يتضح أن ما أفاده في معجم الرجال من أن العلامة يبني على أصالة العدالة في التوثيق أو التضعيف في غير محله، فلا مجال للاعتماد عليه أو قبوله بوجه من الوجوه من قريب أو بعيد. النتيجة التي نصل لها بعد طولب أنه لا مجال حينئذ للتوقف فيما ذكر من قبول توثيقات العلامة بناء على ما اخترنا من أنه لا وجه للقول باعتبار الحد الحسية في مقام التوثيق في مقام قبول حج قول الرجال. فالنتيجة أن التوثيقات الصادرة من المتأخرين ومن العلامة بالذات لا مانع من البناء عليها وهي حجة عندنا ما لم نحرز المدرك الذي اعتمد عليه العلامة للبيان السابق. وكذلك التضعيفات الصادرة من العلامة معتمدة عندنا ما لم نحرز المدرك في وجه التضعيف. ولا معنى لما أفاده في المعجم ولا ما أفاده من تبعه من تلامذته، كما أن ما أفاده شيخنا الوحيد دامت أيام بركات من التفصيل بقبول توثيقات العلامة وعدم قبول تضعيفاته لم نعرف له وجها إلى الآن، ذلك لأنه بلا وجه ولم نعرف له معنى. إذ ذكرنا أن العلامة في التوثيق والتضعيف لا يبني على أصالة العدالة، وهذا عمدة ما يتصور للأستاذ، وقد عرفت أن العلامة لا توثيقا ولا تضعيفا يبني على هذا الأصل المذكور، فعليه لا معنى للتوقف في قبول توثيقه أو تضعيفه إلا مع ملاحظة فيبنى عليه مع ملاحظة القيد الذي ذكرنا. الكلام بعد ذلك بعد ثمانية البحث في وجه حجية قول الرجال، ووصلنا إلى التالي أن قول الرجال إذا أفاد وثوقا واطمئنانا فهو حجة بقول المطلق دون ما فرق بين كون الرجال من قدماء الأصحاب أو من المتأخرين، بل حتى السيد الخوي قدس سره الشريف لو وثق شخصا وأفادنا توثيقه وثوقا واطمئنانا، يعني كان مستجمعا بشرائط الحجية في قبول قول الرجال، لا مانع عندنا من الالتزام بقوله. بقي في المقام تنبيهان ينبغي التعرض لهما في ذيل هذا البحث، وإن كانا غير مربوطين به ربطا تاما، لكن لما لم يتصور مكان لعرضهما ولم يتعرض لهما الأصحاب إلا في طيات بحث التراجم، نحن نلحقهما بهذا البحث ونجعلهما تنبيهين في هذا البحث. التنبيه الأول، إذا تعارض قول الرجاليين أو قول الرجاليين، مثلا جاءنا توثيق من الشيخ الطوشي أو تضعيف، وجاءنا توثيق من الشيخ النجاشي أو تضعيف، أو جاءنا توثيق من الشيخ النجاشي والشيخ الطوشي، عورض هذا التوثيق بشيء من الشيخ المفيد قد تصلى نفسه الطاهرة، فحينئذ ما هو الحال أو ما هو العلاج؟ هذا مورد. قد يحصل التعارض بين قولي الرجالي الواحد كما وقفنا على ذلك كثيرا في العلامة، وقفنا على ذلك أيضا في نفس الشيخ الطوشي. ومن النماذج إسماعيل، من النماذج أبو خديجة سالم بن مكرام، حيث أن الشيخ الطوشي قد نص في مورد على وثاقته ونص في مورد آخر على ضعفه بناء على عدم قبول ما جاء في معجم رجال الحديث، من أن الذي صدر إنما هو اشتباه وخلط بين شخصين على تفصيل يذكر في محله. على أي حال، فنجد أن الشيخ الطوشي نص على توثيق ونص على تضعيف في نفس الوقت، ففي مثل هذه الحالة ما هو العلاج أو ما هو الحل؟ إذا اتفق وحصل تعارض بين قولي الرجالي الواحد، بين قولي رجاليين، بين أقوال مجموعة من الرجاليين، ومثل ذلك كثير، وثمرته في الفقه كثيرة، يعني تظهر في مقام التعامل مع التوثيقات الرجالية. أقول الأقوال في المسألة متعددة في ما هو المعتمد حينما يتعارض او حينما تتعارض اقوال الرجاليين بعضها ببعض ذكرت عدة اقوال اهمها في المقام ثلاثة او اربعة. الاول ان يقال بتقديم الجرح مطلقا، فيقال متى ما تعارض توثيق مع تضعيف فان التضعيف الذي يعبر عنه في كلماتهم بالجرح يكون مقدما على التعديل. القول الثاني الالتزام بتقديم التوثيق مطلقا، في كل مورد تعارض التوثيق والتضعيف كانت القاعدة تقتضي تقديم التوثيق. القول الثالث التفصيل بين امكان الجمع بينهما، فيقدم الجرح بناء على كونه نصا وبين عدم امكان الجمع بينهما، فاذا لم يمكن الجمع اقتضت القاعدة التوقف او اقتضت القاعدة الرجوع للمرجحات. فاذا كانت الاكثر فيؤخذ بقول الاكثرية او الاعجلية او الاضبطية او الاورعية فيرجح احدهما على الاخر. هذه ثلاثة اقوال. ثالث الاقوال وهو التفصيل فيه قولان. القول الرابع والاخير هو الالتزام بالتساقط، فاذا كان في المقام تعارض بين تعديل وتوثيق مقتضى القاعدة هو التساقط، وهو الذي نختاره بناء على حجية قول الرجال عندنا. من صغريات هذه الكبرى عندنا تعارض قول الشيخ والنجاشي، فإذا تعارض هذه المفردة فقط أيضا نلحقها بهذا الباب. إذا تعارض قول الشيخ والنجاشي ما هو من هو المقدم؟ القرآن العظيم كما عليه صاحب المعجم وتبعه الأستاذ أطال الله بقاء، فيقدم قول النجاشي لأن النجاشي كتابه بمثابة القرآن فيعول عليه بمثابة القرآن عند الرجاليين لا مطلقا لا تشتبه، فيقدم قول النجاشي أو يقدم قول الشيخ أو يتساقطان. هذا كله ما نتعرض له إن شاء الله في البحث القادم، والحمد لله رب العالمين.